قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة ابن يحيى هو التجيب المصري ثقة في ابن واهب صدوق في غيره. قال أخبرني أخبرنا ابن واهب وعبد الله بن وهب المصري قرشي قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ إمامهم في الصلاة وأيضا إمامهم في المحاكمة إليه. طيب، وجاءت رواية أن إمامهم منهم في الصلاة فقال له: تعال فصل بنا، فيقول عيسى: بل صل أنت، إمامكم منكم تكريمة الله هذه الأمة. وفي مواقف أخرى أن عيسى أيضا هو يصلي بهم فلا تنافي. جاء رواية أن عيسى يصلي بهم، فالظاهر أنه في موقف آخر، ربما أول ما نزل عيسى يكون الإمام من أهله من المسلمين، وبعد ذلك عيسى يكون هو الإمام. وهل هذا الإمام هو المهدي أم غيره؟ الله أعلم. النص الصحيح الصريح ما وقفت عليه، كنت أحاول أني أقف على نص صحيح أن هذا الإمام هو المهدي، فما وجدته فيما وقفت هنا عليه. ويحتمل أنه المهدي، لأن المهدي هو يلتقي أيضا، يكون في آخر الزمان. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم هو الملقب بالسمين، وهو ضعيف الحفظ، تكلم فيه ابن معين والنسائي، لكن يحتمل أن مسلما لم يرى أنه ضعيف. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الزهري قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم؟ هنا انظر، قال وأمكم في الرواية الأولى وإمامكم منكم، فيأمره إمام المسلمين بالتقدم فيتقدم، أو المراد به فأمكم قال بكتاب ربكم فسنة نبيكم. ستأتي الإمامة العظمى هنا أعم من إمامة الصلاة، إلا أن الإمام الأعظم بعد ذلك هو الذي يصير إماما في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب بارك الله فيكم هو ثقة مكثر، روى عنه الإمام مسلم نحو 1200 حديث. طيب، فهو مكثر إمام، وله ولد اسمه أحمد يقال له أحمد بن أبي خيثمة، وهو إمام أيضا كبير مؤرخ. قال حدثني الوليد بن مسلم، هو الدمشقي ثقة لكن يدلس ويسوي. قال حدثنا ابن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وهو ثقة وكان جليلا قوالا بالحق. عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن ابن عمر عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني هو يحكم بهذه الشريعة ما يحكم بالإنجيل والتوراة، طيب، بل يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة محمد لا يدخلها النسخ، بل هي نسخت جميع الشرائع الأولى. طيب، الله المستعان. قال رحمه الله: حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله هو الحمال وحجاج بن الشاعر. عندك ما اسم حجاج بن الشاعر وما اسم أبيه؟ نعم، حجاج بن يوسف. نعم، هو الحجاج بن يوسف الشاعر الثقفي، وكان ثقة وليس بالظالم، هذا متأخر، وكان هذا من الزهاد والمجتهدين في طلب العلم. فقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ أنه قال أن الحجاج قال: صنعت لي أمي 100 رغيف فأخذتها فذهبت إلى ماذا يعني سوارا إلى أحد العلماء الكبار إلى المدائن في العراق، شباب الضيف، نعم، شبابة بن سوار. فقال: فبقيت عنده 100 يوم فكنت أضع الخبز في الماء، كل يوم آكل رغيفا وأطلب العلم. انظر يا طالب العلم كيف التحمل، ما يأتي يوم من الأيام تقول: والله ما في فول إلا ما في دجاجة على البيت، البيت بيتنا فيه اللبن والعسل، وبيتنا فيه اللحوم، وأنا أجي أبقى في المركز العلمي فحتى الفول ما يوجد. الله المستعان. فتأخذ فراشك والبيت، لا، حاول اصبر، حاول اصبر، كما قال بعضهم: طالب العلم يتخذ نعالا من حديد، مش من جلد، من الحديد، تحمل. قال: فبقيت كل يوم آكل رغيفا على الماء. انظر، قال: حتى انتهى 100 يوم، فلما فني زادي أخذت رجعت إلى أهلي. انظر، ما حد ينفق عليه، هو ينفق على نفسه. وبعد ذلك يأكل الخبز مع الماء 3 أشهر وربما 10 أيام زيادة. ما في لحم ولا إدام، ولم يذكر إلا الخبز الذي أخذه معه قد صار يابسا. نعم، ما يفتته إلا الماء. صحيح، هذه هي المجاهدة في الله، هذه هي المجاهدة في الله والتحمل في سبيل الله والترف. كثيرا ما يأتي بالكسل عن طلب العلم، لهذا تجد أكثر من يطلب العلم أصحاب التوسط في المعيشة أو الفقراء، المتوسطون في المعيشة أو الفقراء، كثيرا ما يكون هم طلبة العلم، وبعد ذلك بحمد الله يمن الله عليهم، ربما صاروا بعد أيام أثرياء، والملك لله يؤتيه من يشاء. فعلى كل طالب العلم ينبغي أن يقتدي بمثل هؤلاء. وكم قصص في التواريخ من علمائنا أو العلماء لبعض علمائنا في التجلد في طلب العلم كثيرة. قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد، حجاج بن محمد المصيصي، وكان ثقة حافظا من أثبت الناس في ابن جريج، فاختلط بآخر عمره ولم يضر اختلاطه. قال عن ابن جريج، ما اسم ابن جريج يا مبارك؟ ابن جريج ما اسمه عندك يا عبد الغني؟ ابن جريج ما اسمه؟ هو عبد الملك بن عبد العزيز، ثقة إمام لكن يدلس. قال أخبرني، إذا روى عن عطاء بن أبي رباح فلا يضر ولو بالعنعنة، طيب، ولو بغير صيغة التحديث، لأنه أكثر عنه جدا، سمع حديثه كله. قال أخبرني أبو الزبير، هو محمد بن مسلم بن تادرس، وهذا الرجل اختلف العلماء في قبول حديثه إلى 3 أقسام أو إلى 3 طرائق، منهم من قبله كمسلم إلا أنه لم يستوعب حديثه، وشعبة رده، ومنهم من فصل وقال إذا صرح بالتحديث قبل السماع، أو روى عنه الليث بن سعد فهو يقبل أيضا، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمرا، تكرمة الله هذه الأمة. جاءت هذه الرواية كما أشرنا إليها، وهذا من فضل الله على هذه الأمة أن أحدهم يؤم نبيا. طيب، وقد أم بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عبد الرحمن بن عوف، وكان أبو بكر كاد أن يؤم النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح أن أبا بكر تقدم للصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو يصلح بينهم، فجاء وأبو بكر قد تقدم في الصلاة، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة. ثم إنه أيضا يعني أكثر التصفيق فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، أراد أن يتأخر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم استمر في صلاته، فرفع فحمد الله، رفع يديه وحمد الله ثم نحى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ما منعك أن تصلي؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه في هذا الحديث بشارة أن هذه الأمة لا تزال منها طائفة على الحق والسنة والتوحيد إلى قرب الساعة، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، فهؤلاء سيقاتلون أيضا الدجال ويقاتلون أهل الباطل أيضا. طيب، سواء كان أهل الباطل ممن يدعي الإسلام أو ممن هو كافر بالله عز وجل. طيب، فهذه من يعني تكرمة الله لهذه الأمة أن يبقيها إلى آخر الزمان على التوحيد والحق، هي كرامة من يبقى في هذه الأزمنة على السنة مع كثرة الفتن والمحن، فهو هي كرامة له من الله. صحيح، لأن الفتن الآن كثيرة والشهوات الدنيوية مبسوطة سهلة ميسرة، فالذي ينجو من الفتن ويستقيم على الحق فهو في الحقيقة على خير عظيم، ولعل الله قد أكرمه بهذا الخير فيستمر في الخير. والطائفة هذه لا تزال على الحق بل تقاتل على الحق، في رواية بدون قتال، لا يزالون ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالمخذل لأهل الحق الآن كثير، والمخذل لأهل السنة كثير، فهم تجد أنهم ربما يحاربونهم في المجلات وفي الجرائد، ويحاربون أهل الحق أيضا بالأموال، يحاربونهم بأشياء كثيرة. طيب، ولكن يصبرون، يصبرون، فالله مع الصابرين، فما هي إلا أيام بإذن الله، وهي تنجلي المحن، تنجلي المحن والفتن، والله المستعان. والطائفة لا يلزم أن تكون في بلد واحد، فقد تكون في بلدان متفرقة. طيب، ويكونون على أصناف، أعلاهم العلماء، يدخل العلماء، علماء الحق يدخلون في هذا دخولا أوليا، كما جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عن الطائفة المنصورة قال: هم إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ويقول الإمام البخاري: هم أهل العلم. وهكذا الإمام يزيد بن هارون وغيره يقولون: هم أهل الحديث. فأهل الحديث هم المقدمون في هذا، لكن ليس معنى أن من كان على نهجهم وليس من أهل الحديث لا يدخل معهم، لا، من كان على السنة ولو كان عاميا، وقد يكون مجاهدا، قد يكون أيضا زاهدا وعابدا وورعا، كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرح مسلم، قال: والطائفة المنصورة قد تكون متفرقة في بلدان، ومنهم المجاهدون، ومنهم الزهاد، ومنهم العلماء، ومنهم الفقهاء. نعم، أهم شيء يكون على الطريقة الصحيحة، ما يكن عنده بدع كبيرة كالتصوف، ها، غلاة التصوف، وكذلك أيضا التشيع، غلاة التشيع، وهكذا الخوارج، فهم على خطر. فهذه بشارة كما سمعتم لهذه الأمة أن منها طائفة تكون على الحق. ظاهرين دليل على أنهم ليسوا يعني بضعفاء جدا، مخفيون في الناس، بل هم ظاهرون. وأنت تجد أيضا أن أهل السنة يتمثلون الآن يعني في أرض الحرمين ونجد ودولتهما، وهكذا من صار على نهجهم من الدول الأخرى، طيب، ممن يظهر السنن من الشعائر الدين، هذه أيضا من الطائفة المنصورة إن شاء الله. وإن كان يعني أهل السنة هم أنفسهم يختلفون باختلاف عبادتهم واجتهاداتهم، طيب، وسلوكهم في الحق، فكما سمعت أعلى هؤلاء ومقدمهم هم أهل العلم والحديث. الله المستعان. وقوله صلى الله عليه وسلم ظاهرين إلى يوم القيامة، أي إلى قرب الساعة، إلى قرب قيام الساعة. للحديث الآخر أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فعيسى بن مريم ومن معه لا يبقون إلى قيام الساعة، إنما إلى قرب الساعة. فقبل الساعة يرسل الله عز وجل ريحا أليا من العرير تأخذ هذه الطائفة، تأخذ هذه الطائفة، ولا يبقى رجل يقول لا إله إلا الله، فهمنا؟ ثم بعد ذلك يبقى الناس كما يتهارجون تهارج الحمر الطرقات، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وعليهم تقوم الساعة. فمثل هذا يعني إلى قيام الساعة، أي إلى قرب الساعة، كما ذكر ذلك النووي وغيره من أهل العلم، لأن لا تتعارض معك الأدلة الأخرى التي هي لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هل هناك قوم ينكرون نزول عيسى عليه السلام ويقولون ما ينزل؟ نعم، هناك من بعض الطوائف ينكرون نزول عيسى وينكرون خروج المسيح الدجال أيضا، وينكرون بعض الأمور، فهذه الأدلة ترد عليهم، فلا يلتفت إلى مقالاتهم، لا يلتفت إلى من أنكر ذلك، فالأدلة متواترة التي تثبت خروج عيسى، خروج المسيح الدجال، ونزول عيسى أيضا ابن مريم، وأيضا عيسى عليه السلام سيقتل المسيح الدجال، سيقتله بباب لد، كما جاء صحيح أنه يتبعه، فإذا رأى عيسى الدجال، إذا رأى عيسى يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه بباب لد فيطعنه بحربته، ويري الناس دمه في رأس الحربة من أجل ألا يقولوا اختفى فهو رب، هذه من باب يعني الإهانة له ولأتباعه، نعم، أنه يقتل بالحربة، ما في رصاصة، إنما بالحربة. قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن أيوب والمقابل، قال وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم حتى المشركون والشيوعيون والملاحدة آمن الناس كلهم أجمعوا ما بقي واحد كافر الضال لأنه تأكيد بعد تأكيد كلهم أجمعوا دل على أنهم قد أسلموا جميعا رجالهم ونساؤهم. طيب فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الظاهر والله أعلم أن الإمام مسلم يرى أن طلوع الشمس ما ستكون لا بعد خروج يأجوج مأجوج وبعد خروج الدجال وبعد نزول عيسى، هذا القول جيد. الله أعلم. انظر إذا طلعت الشمس من مغربها تيقن الناس أن الساعة ستقوم، آية عظيمة كبيرة من علامات الساعة ومن أشراط الساعة طلوع الشمس من المغرب، فحين يراها الناس ينبهرون ويخافون وينزعجون يلجأون إلى الله فيسلمون، لكن ما في فائدة. الذي ما كان مؤمن قبل طلوعها ولم يكن موحدا ولم يكن مصليا ما تنفعه عند ذلك هذه التوبة وهذا التوحيد، ما ينفع. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، خلاص انتهى باب التوبة غلق، كما جاء في الرواية الأخرى باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت يعني أقفل باب التوبة، باب التوبة واسع لكن كثيرا من الناس لا يعقلون، بعضهم يحب المجون يحب البهرجة الدنيوية يحب الفلسفة والتعامي عن الحق ويريد أن يمشي على رأسه في باب المعاصي ما يرفع رأسه للدين أبدا، لكن لو بقي إلى أن تطلع الشمس من مغربها سيرى عجبا، وأيضا بعد الموت سيرى الحقائق أيضا، لكن ما ينفع الندم بعد الموت. هل ينفع الندم بعد الموت مثل هذا؟ انظر يرى الشمس تطلع من مغربها انبهر يسلم، ما ينفع. فهمت الآن؟ مثل الذي يقتل عمدا أولا تشجع وانتفخ وتعاظم على ذلك المسكين الذي أمامه حتى قتله، طيب ثم بعد ذلك جاء الناس ليرد إليه وقبضوا عليه يريدون أن يقتلوه، قال ها أنا بين أيديكم ارحموني افعلوا بي. أهل المقتل قالوا لا نرحمك كما لم ترحم صاحبنا، هي ما بفائدة عند التذلل الآن، لا التذلل والندم بعد القتل ما بفائدة. فبعضهم يعني يخضع بعدما يفعل الجريمة لكن ما ينفعه في مثل هذه المواقف، بعد الموت ما تنفع الندامة، الوقوف على النار ويتندم ما في فائدة. كذلك إذا طلعت الشمس من مغربها أو خرجت دابة الأرض تكلم الناس هذا مؤمن وهذا مشرك، خلاص ما في فائدة. دابة الأرض إذا خرجت أيضا تطبع على المؤمن مؤمن والكافر كافر، بعد ذلك ما في إيمان ولا قبول توبة، نسأل الله السلام. نعم إذا قتل إيش يرجى له إذا كان عنده دين توحيد ثم أقيم عليه حد القصاص إن شاء الله مرفع عنه الإثم لأن الحدود كفارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحدود كفارة لأهلها. أما حديث لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا فإنه ضعيف وإنما الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الكبائر قال فمن أقيم عليه الحد يعني كان كفارة له كان كفارة له. قال علي بن أبي طالب إن الله أكرم من أن يقيم عليه الحد مرتين أو العقوبة مرتين إذا قد قتلوا الضار خلاص قد أخذوا حقه أهل حقه أهله ما عوض المقتول حتى من تاب توبة صادقة ولو لم يقم عليه الحد قد يعوضه احمل على أنه إذا لم يقم عليه الحد ما إذا أقيم عليه الحد فالحدود كفارة عام لكن لو أخذ أهل الميت الدية ولم يقتلوه فهنا ما زال عليه حق حق المقتول نعم فهو إلى الله سبحانه وتعالى.